بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الدخول في المحاضرة أيها الإخوة، أنبه على خطأ يتعلق بالصلاة وعلى وجه الخصوص بذكر من أذكارها، حيث سمعت بعض إخواننا المصلين يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه أو من حوله بعد الذكر، بعد الرفع من الركوع، وذلك في الذكر المشروع بعد الركوع، حيث يقول ربنا ولك الحمد والشكر، فيزيد هذه اللفظة. وأقول أيها الإخوة إن هذه الزيادة بين أهل العلم أنه لا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أذكار الصلاة محفوظة مبينة محددة، فللذكر فللركوع ذكر، وللسجود ذكر، ولما بعد الركوع ذكر خاص، وفي التشهد ذكر خاص، وهكذا. فهذه الأذكار يجب التقيد بها وتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يزاد فيها ولا ينقص، ومن أراد الزيادة فليزد مما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، ويزيد أحيانا فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إلى آخره. فمن أراد أن يزيد وكان حبه للخير وكان مقبلا على حب الخير فليزد مما جاءت به السنة، هذا الذي يوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى ويقرب العبد من خالقه سبحانه. أما ما سوى ذلك من الأذكار المبتدعة أو الألفاظ المدرجة في النصوص فينبغي تجنبها والابتعاد عنها. أما ما يخص درسنا أيها الإخوة، وهو ما عنونا له بالتشاؤم أو التطيب، فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، إن من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وأهداف إرساله التحذير من الخصال الجاهلية والأعمال الشركية التي كان عليها الجاهليون قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. تلكم الخصال والأعمال التي تخالف الاعتقاد الصافي الصافي من الشوائع النقي من الكوادر، وتضاد ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربه من الاعتقاد السليم والإيمان الصحيح. ومن هذه الخصال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وخالف فيها ما عليه أهل الجاهلية التطير أو الطيرة أو التشاؤم، كلها اسم لمسمى لمسمى واحد. وهنا أيها الإخوة، قد يقول قائل ما مناسبة الحديث عن هذا الموضوع في هذا الشهر، فلا زلنا قريبين من رمضان ومقبلون على الحج، فالمفترض أن يكون في موضوع يتناسب لهذا أو هذا. وأقول أيها الإخوة إن المناسبة في الحقيقة ظاهرة، ذلك أن كثيرا من الناس يتشاءم من هذا الشهر وهو شوال، يتشاءم منه ويتطير منه، وعلى وجه الخصوص وبالذات يتشاءمون من الزواج فيه وإقامة مراسيم العرس في أثنائه، وهذا لا شك اعتقاد فاسد. ومن يختلط بالناس يدرك أن أسئلتهم بمجرد دخول العيد تتكرر، واستفساراتهم تتعدد عن حكم الزواج ما بين العيدين، يعني ما بين عيد الفطر إلى عيد الأضحى. ولا شك كما قلت أن هذا خطأ واعتقاد لا أصل له ولا دليل عليه، بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد ردت هذا الاعتقاد ونقضت هذا الأمر، حيث قالت رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي، أي دخل بي وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني. كأنها تقول إذا كان هذا الاعتقاد صحيحا أو مما يدل على فساد اعتقادكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني في هذا الشهر وبنى بي في هذا الشهر، فلو كان هذا الاعتقاد سليما لحصل ما تقولونه، وهو عدم التوفيق في هذا الشهر في الزواج ونحوه من أمور النكاح. ومع هذا تقول إني أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. وقد صح هذا عندما استفتي صلى الله عليه وسلم وسئل أي الناس أحب إليك، قال عليه الصلاة والسلام: عائشة. هذه الخصلة أيها الإخوة، التطير أو التشاؤم، كانت تأخذ حيزا كبيرا في أوساط الجاهليين، وكانت تحتل مكانة مرموقة في نفوسهم، حيث إنهم كانوا يبنون عليها أعمالهم، سفرهم وإقامتهم، بيعهم وشراءهم ونحو ذلك. فعليها، يعني على التطير، كانوا يقيمون أمورهم كلها. وهذه الخصلة ليست فقط في أهل الجاهلية، بل إنها أيضا كانت في الأمم قبلهم، وقد بين الله تبارك وتعالى هذا في كتابه، فأخبرنا عن فرعون وقومه وكيف كانوا يتطيرون بموسى، وعن صالح عليه السلام كيف كان يتطير قومه به، وعن أصحاب القرية. فقد قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. وقال الله عز وجل عن أصحاب القرية:
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إلى آخره. ماذا قال لهم أصحاب القرية بعد ذلك؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنركمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذن الطيرة لها تاريخ قديم في الأمم السابقة، وليست هي وليدة العصر، أو أنها صفة حديثة قد وجدت في هذا الزمان. التطير أو الطيرة، ما علاقة التشاؤم بكلمة الطير أيها الإخوة، أو أعمال الناس بكلمة الطير؟ علاقة هذا أو سبب التسمية أو مناسبة التسمية هي ما بيّنه أهل العلم، أنه في الجاهلية كان الرجل منهم إذا أراد أمرا من الأمور أو قصد عملا من الأعمال كان يقصد عش طير، فيقوم ويزجره من عشه ويحركه من بيته، فإذا طار الطائر فأخذ يمة استبشر بهذا الأمر وفرح به فمضى في أمره واستمر في عمله، ويسمون هذا السانح. وإن أخذ الطائر جهة اليسار تشاءم من هذا الأمر وتضجر وتضايق ورجع عما أراده، ويسمون هذا البارح. فهذا الأمر أيها الإخوة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أهل الجاهلية عليه حذر منه غاية التحذير، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. السؤال هنا: ما معنى التطير؟ وما المقصود بالطير؟ قال أهل العلم: التطير هو التشاؤم وتوقع حصول المكروه، سواء بمرئي أو مسموع أو معلوم. هذا هو التطير، التشاؤم وتوقع حصول المكروه، يحصل بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون هذا الشيء مرئيا بمعنى أنه يدرك بالعين والبصر، أو مسموعا يدرك بالسمع، أو معلوما يتألق بالعلم، أي ليس من جملة الأمور المحسوسة. مثاله مثال المرئي كالتشاؤم مثلا برؤية رجل أعور، مسموع كالتشاؤم مثلا بنباح الكلب أو نهيق الحمار أجلكم الله، بمعلوم كالتشاؤم الآن بشهر شوال أو شهر صفر كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. إذن هذا هو معنى التشاؤم، وهذا هو ضابطه والمراد به. هذه الخصلة أيها الإخوة الجاهلية كان للنبي صلى الله عليه وسلم موقفا شديدا منها، فقد تنوعت النصوص الشرعية وتعددت الأدلة بألفاظ وصيغ مختلفة في بيان خطرها وسوء أثرها على مرتبتها أو الفاعل لها أو المباشر لفعلها. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل شرك، وأن صاحبه موصوف بالشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. من ردته الطيرة أي كانت سببا في رده من حاجة أرادها فقد أشرك، أي وقع في الشرك. قال الطيبي رحمة الله تعالى عليه، أحد شراح الحديث، قال رحمة الله عليه: وإنما سماها شركا، يعني الطيرة، لأنهم يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه. زاد بعضهم: ولما في التطير أيضا منقطع التوكل على الله والخوف من غيره والاعتماد على من سواه. وليس هذا فقط، بل إنه صلى الله عليه وسلم نفى تأثير هذا الاعتقاد الفاسد، وبين أنه لا أثر له بل هو باطل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا آمة ولا صفر. لا عدوى، المقصود بالعدوى هنا المنفية، هي التي كان عليها أهل الجاهلية من اعتقاد انتقال الأمراض بنفسها وبطبعها دون تأثير الله عز وجل في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، على هذه الصورة وعلى هذا الوجه، لا عدوى ولا طيرة. وهذا هو الشاهد، نفي الطيرة ونفي هذا الأمر الذي كانوا عليه. ولا هامة، الهامة قيل هي طائر كان العرب يتشاءمون به، فإذا وقع على بيت أحدهم رأوا أن ذلك إخبارا من هذا الطائر بموت صاحب البيت أو موت أحد أقاربه. وقيل هو مرض يصيب الإنسان يعدي بطبعه كما يقولون، وهذا يدخل في التشاؤم والعدوى. قال: ولا صفر، هذا نفي أيضا للطيرة، وهو التشاؤم بشهر صفر. دليل آخر منه صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الأمر وبيان خطر، بيانه عليه الصلاة والسلام أن الطيرة تبنى في حقيقة الإسلام والإيمان، ويخشى على صاحبها من الهلاك، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. فهذا ليس على ملتنا وليس على ديننا. دليل آخر بين فيه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وحذر منه ببيانه أنه من جملة السحر ومن صور السحر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: العيافة، العيافة هي زجر الطير والتفاعل به، العيافة والطيرة والطرق من الجفت، من الجفت أي من السحر. لماذا كانت الطيرة من جملة السحر؟ قال أهل العلم: لأن المتطير يعتمد في معرفة المغيبات على أمر خفي، كما أن الساحر يعتمد في قلب الأشياء وقلب حقائقها على الأمور الخفية التي لا تدرك ولا ترى، فكانت من هذا الوجه من جملة السحر. وقبل هذا أيضا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر لنا حال المشركين مع أنبيائهم كما تقدم في قصة موسى وغيره، هذا يبين لنا ذم الله عز وجل لهذه القصة وهذه الصفة، وتتضمن التحذير من الاتصال بهذه الخصلة، وبيان أن الاتصال بهذه الخصلة تخلق واتصاف بصفة من صفات المشركين، والتشبه بهم يعني بالمشركين يحرم بدلالة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اتصف بالطيرة فهو في الحقيقة قد اتصف بصفة من صفات هؤلاء. أنتقل بكم أيها الأخوة إلى نقطة هامة في الموضوع، وهي صور التطير وأشكاله من واقع الناس. من نظر في واقع الناس أيها الأخوة وتأمل في أحوالهم ونظر في أمورهم مع هذا الباب رأى أنهم يسلكون مسالك عديدة، وعندهم طرق في هذا الأمر لا يكاد تنتهي أبدا. من تطير الناس في هذا التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العاهات، كالتشاؤم برجل أعوى أو رجل أعمى أو شخص أخرس ونحو ذلك، وهذا موجود. فإن بعضهم إذا قصد حاجة من الحاجات أو أراد أمرا من الأمور ما أن يرى هذا الشخص إلا ويرجع عن عمله ولا يمضي في مقصوده الذي أراده وطلبه، فبنى والعياذ بالله أمره على هذا. أيضا من التشاؤم الموجودة، وهذه التشاؤم الموجود وهذا في الغرب يكثر، التشاؤم ببعض الأرقام كالرقم 13. هذا الرقم 13 للغرب ذات النصارى لهم فيه عاجيب، فإذا ذهبت بالحقيقة يعني وركبت طائرة من الطائرات تجد في بعض الدول الغربية أن الرقم 13 لا يوجد، 11، 12، 14. إذا ركبت في المصاعد تجد أن الرقم 13 لا يوجد أيضا، فهم يتشاؤمون تشاؤما كبيرا من هذا الرقم، مع أن هذا لا أصل له ولا صلة له بأمور الناس. أيضا من صور التشاؤم التشاؤم ببعض أصوات الحيوانات، كالتشاؤم بصوت الكلب أو صوت الحمار، أو ببعض أصوات الطيور كالتشاؤم بصوت البومة أو صوت الغراب ونحو ذلك. وهنا أثر رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، يقول الراوي أن رجلا كان يسير مع الطاووس، طاووس هو طاووس بن كيسان أحد كبار أمة التابعين وعلمائهم، يقول فسمع أي هذا الرجل غرابا نعم، والنعيب هو صوت الغراب، فقال الرجل: خير خير. فقال طاووس رحمة الله تعالى عليه زاجرا هذا الرجل: وأي خير عند هذا أو شر، أي خير عند هذا أو شر، لا تصحبني أو لا تسمعني. ولهذا أو بهذا الأثر وأمثاله ندرك خطر أو الكلمة التي يطلقها كثير من الناس، وهي قولهم خير يا طير. فقول خير يا طير هذه نابعة من ماذا؟ من التطير والتشاؤم في الحقيقة، وإن كان كثير من الناس قد لا يقصد منها التطير، لكن هي جرت على الألسنة والأمر جاري على الألسنة، ما دام أنه يخالف الشرع حتى ولو لم يقصد الشخص معناه فإنه يجب الحذر منه والتحذير من حصوله. أيضا من صور التشاؤم الواقعة عند الناس وخاصة عند العجائز في البيوت التشاؤم بتقليم الأظفار ليلا، فتجد المرأة إذا رأت ابنتها قد قلمت أظفارها فإنها تنهاها وتسترها عن ذلك. ما السبب؟ قالوا إن ذلك مظنة لحصول الفقر. أيضا من مع أن عفوا قبل هذا مع أن تقليم الأظفار من سنن يا أخواني إيش؟ من سنن الفطرة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدد لنا عليه الصلاة والسلام وقت تقليم الأظفار، فيكون تحقيق هذه السنة في أي زمن وفي أي وقت. أيضا من تشاؤم الناس في هذا التشاؤم بتوظيف البيوت ليلا، وهذا أيضا كثير، التشاؤم بتنظيف البيوت ليلا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف البيوت وتطهيرها من الأمور التي تدنسها أو تشوهها. أيضا من صور التطير بتسمية الأبناء على أسماء الآباء وهم أحياء، فتجد الجد مثلا أو الأب إذا جاء له بحفيد وأراد الولد إكراما لوالده وإحسانا إليه أن يسمي ابنه على اسم والده، فتجد الوالد يتضجر من ذلك ويزعم أن ذلك ماذا؟ رغبة في وفاته واستعجالا لمفارقة الحياة، ولا شك أن هذا أمر أيضا لا أصل له. أيضا من صور التشاؤم والتطير بالبنات، وهذه خصلة جاهلية بحد ذاتها، ويزيد الأمر شناعة إذا حصل التطير بها، مع أن البنات أيها الإخوة قد جاءت النصوص وتعددت وتكاثرت في فضل تربيتهن، بل قال أهل العلم إن مما يدل على فضل البنات أن الله عز وجل قدمهن في الهبة في كتابه، قال عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث ليعرف فضلهن. النبي عليه الصلاة والسلام في سنته قد تعددت الأحاديث عنه، فبين عليه الصلاة والسلام أن رعاية البنات والاهتمام بهن من أسباب مرافقته الجنة، فكيف يتشاءم بعد ذلك ويتطير منه؟ قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى يدركا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. بل بين عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الحجاب عن النار والستر عنها تربية البنات والإحسان إليهن. قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن فصبر عليهن كن له سترا من النار، وفي رواية كن له حجابا من النار، فكيف يتشاءم بعد ذلك ممن هذا فضله وهذا قدره وهذا ثواب تربيته والإحسان إليه. التشاؤم بالعطاس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العطاس مما يحبه الله، فقال إن الله يحب العطاس. التشاؤم لبعض الشهور كشهر صفر وشهر شوال، أو الأيام كيوم الأربعاء ويوم السبت، وكل هذه الأمور أيها الإخوة من أعمال الجاهلية التي يجب علينا أن نحذر منها وأن نتقيها. هذه الصفة التطير أو الطيرة حقيقة إن من اتصف بها عاش حياة لا صلة لها بالسعادة، بل هي حياة الشقاوة في الحقيقة. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من مفاتن التطير أو الطيرة، قال رحمة الله تعالى عليه من تطير فإنه وقع في الشرك واتصف بصفات من صفات المشركين وتعلق قلبه بالأوهام ونحوها مما لا حقيقة له، وفتح على نفسه أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه، وتنكد عيشه وكسف باله وساء خلقه وحرم نفسه من الخير وقطع عليها درب الفائدة. وهذا واقع وحاصل، فإن من يتشاءم يحرم نفسه من خير عظيم وفوائد عديدة. ما علاقة التجارة والبيع بالشراء بالنسبة للتاجر إذا خرج من بيته فرأى كلبا أمامه مثلا أو حادثا في طريقه فيقطع على نفسه خيرا قد كان الله لعل الله قد كتبه له في هذا اليوم؟ وختاما ما موقفنا من هذه الخصلة أو ما هو علاجها وكيف نتقيها؟ هذا يتحقق إخواني بأمور. الأمر الأول الوقوف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بذكرها للناس وبيان ما تضمنته من تحذيرات وما اشتملت عليه من قبح هذا العمل وشناعة هذا الفعل. الأمر الثاني الإعراض عما يقع في النفس من الطيرة والتطير وعدم الالتفات إليه واعتباره. وإلى هذا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بالجاهلية وإن منا رجال يتطيرون. كأنه يقول: ما حكم هذا العمل وما موقفنا منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنه. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن لا يكون هذا العارض لهم سبب لصدهم عن الاستمرار والمضي فيما أردوه وقصدوه من أعمال فلا يصدنه. الأمر الثاني تحقيق التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الطيره شرك، الطيره شرك، قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا الا ولكن الله يقيمه بالتوكل. اي ما منا الا وقد يعتريه هذا الامر ويحصل له هذا الشيء، لكن الله يذهبه بالتوكل، يعني بالاعتماد على الله تبارك وتعالى وتحقيق أن النفع والضر بيده تبارك وتعالى لا سنة له بهذه الأمور. الأمر الذي يلي ذلك هو الإتيان بالذكر المشروع والكفارة لهذا الذنب الذي قد يحصل للبعض. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة من حادث فقد أشرك. وهذا لا شك حكم خطير كما تقدم، وهو الشرك على فاعل الطيرة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ أي ما الذي يزيل هذا الأمر وما الذي يذهبه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. دعاء لا يتجاوز سطرا واحدا يحقق لصاحبه النجاة عند الله تبارك وتعالى. اللهم لا خير إلا خيرك، ما معنى؟ أي أن الخير بيدك وحدك يا رب، وأن النعم والهبات من قبلك ومن جهتك، فأنت تبارك اسمك وتعالى جد المتفرد بإعطائها وهباتها إلى الخلق. فالخير كله من عندك، لا ليس من عندي أحد سواك. هذا معنى اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، أي أنت وحدك المالك لهذه الطيور المحلقة في السماء، وأنت المدبر لشؤونها والمتصرف في أمورها. وإذا كان جل وعلا هو المتصرف في شؤونها والمدبر لها، إذن لا علاقة لها بالوقائع والحوادث التي تحصل، ولا صلة لاتجاهاتها بأمور العبد وأعماله. قال الله عز وجل مؤكدا هذه الحقيقة في كتابه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام: الطير تجري بقدر. والحديث ثابت: الطير تجري بقدر، فهي تجري بقدر الله تبارك وتعالى. قال: ولا إله غير، أي أنت وحدك تبارك وتعالى المستحق للعبودية دون سواك. فهذا الدعاء أيها الإخوة دعاء عظيم بحفظه وفهمه وإدراك معناه، يحفظه الله تبارك وتعالى من هذه الخصة ويرد ما وقع في قلبه من هذه الصفة الذميمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر